الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يدع في موردين، أحدهما فيما إذا كان واجب موسع وواجب مزيف، لقد ترك المكلف الواجب المزيف وأتى بالواجب الموسع، فهل يحكم هذا بالسخاء أو يحكم بالبطلان؟ المورد الثاني فيما إذا كان واجبان مزيفان وكان أحدهما أهم من الآخر. كان كلامنا في المورد الأول، وتحصل مما ذكرنا أنه لا يمكننا كشف الملاك حينئذ بعد فرض أن الأمر الفعلي إنما تعلق بالمزيف ويجب الإتيان به بحكم العقل، وذلك لأن الإتيان بالواجب الموسع يوجب فوات المزيف دون العقل، فالعقل يلزم بالإتيان بالواجب المزيف، فإذا أتى بالواجب الموسع فقد ترك الواجب الفعلي، وليس لنا طريق إلى استكشاف الملاك من غير ناحية الأمر، والوجوه المذكورة لكشف الملاك كلها مخصوص كما تقدم الكلام فيه. يقع الكلام فعلا فيما أفاده المحقق الثاني قدس الله نفسه من جواز الإتيان بالواجب الموسع امتثالا للأمر المتعلق بالتبعات، وإن كان قد تكلمنا فيه بالجملة، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه في هذا المقام أنه يحكم بصحة هذا الفرض على تقدير عدم القول باختزاء الأمر بشيء للنهي عن ضده، وذلك فإن الأمر بشيء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضده فهذا الفرض منهي عنه، ولو كان النهي غيريا وما كان منهيا عنه لا يمكن أن يشمله الأمر بالتبعات، فلا محالة يوجب النهي تقييدا في دليل الوجوب، فيكون الواجب غير هذا الفرد، يعني مقيدا بغير هذا الفرد، إذن الإتيان بهذا الفرد لا يكون امتثالا للأمر بالتبعة، وقد فرضنا أنه لا يمكن الحكم بصحته من جهة الملاك فيقع فاسدا. وبعبارة أخرى إن الأمر بهذا الشيء إن الأمر بهذا الشيء بزده يوجب تقييد الواجب بغير زده، إذ المفروض أنه مقتزن للنهي عن هذا الزد كغيره من الأزداد، والأمر والنهي لا يجتمعان في مورد واحد، وإن كان الأمر نفسيا والنهي غيريا الزجر والبعث يستهيل اجتماعهما في مورد واحد، فإذا كانت طبيعة المأمور بها مقيدا بغير هذا الفرد المنهي عنه كما في موارد النهي النفسي فيقع الفعل فاسدا. وأما إذا بنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده حينئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا الفرد، وذلك لأن أفراد الطبيعة المأمور بها لا يكون كل فرد مأمورا به بنفسه، إذ المفروض أن الأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد، والخصوصيات كلها خارجها، ففي مثل ذلك الفرد المزاحم للواجب المزيف بما أنه ليس بمنهي عنه لا نفسا ولا غيرا فهو فرد للطبيعة المأمور بها، يعني إطلاق المأمور به شامل لهذا الفرد أيضا من ناحية مثال الطبيعة لا مانع من ذلك، والفرد لا يكون مأمورا به لا في فرض المزاحمة ولا في غير فرض المزاحمة. لو فرضنا أن الواجب المزيق لم يكن أيضا هذا الفرض المأمور به لم يكن مأمورا به بخصوصه، بل الأمر كان متعلقا بالطبيعي الجامع، والمفروض أن الطبيعي الجامع ينطبق على هذا الفرد أيضا، ودعوى أن هذا الفرد غير مقدور لأن الأمر بالمزيق يجعله غير مقدور فلا يشمله الأمر بالطبيعة. هذه الدعوى يندفع بأن المعتبر إنما هو القدرة على الطبيعة، والطبيعة المأمور بها مقدور، والفرد وإن لم يكن مقدورا إلا أن الأمر لم يكن متعلقا بالفرد. القدرة إنما هي معتبرة فيما تعلق به الأمر لا في غير ما تعلق به الأمر، والفرد لم يتعلق به الأمر لتكون القدرة معتبرة فيه، بل الأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع للأفراد الأرضية والطولية مقدور، فالأمر فعلي. إذا كان الأمر بالطبيعة فعليا بالطبيعي الجامع، إذا كان الأمر بالطبيعي الجامع فعليا انطباق تلك الطبيعة على هذا الفرد قهري والإجزاء عقلي، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. فعلى ما أفاده المحقق الثاني قدس الله نفسه تظهر ثمرة هذه المسألة، مسألة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده في الفرد من الواجب الموسع المزاحم للواجب المزيق. على القول بالاقتضاء نحكم بالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء نحكم بالصحة، بناء على عدم إمكان كشف الملاذ من غير ناحية الأمر كما هو الصحيح. هذا ملخص ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، وأورد عليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فأن هذا الذي أفاده المحقق الثاني صحيح على مسلك المحفوظ، وهو أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف وأن القدرة من الشرائط العامة، هذا الاعتبار نشأ من حكم العقل بقبض خطاب العاجز. بناء على هذا ما ذكره المحقق الثاني تام، فإن العقل لا يعتبر القدرة في الفرد المأتي به خارجا، وإنما يعتبر القدرة فيما تعلق بالتكليف، والمفروض أن التكليف قد تعلق بالطبيعي الجامع، وليس في هذا محذور تكليف العاجز. ليقال كيف كلف المولى عبده بشيء لا يتمكن منه، إذ المفروض أن المأمور به هو الطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع مقدور، فليس هذا من تكليف العاجز بشيء. على هذا المسلك ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه صحيح، أي على القول بالاقتضاء نحكم بالفساد، لأن النهي يوجب تقييد الواجب بغير هذا الفرد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يمكن الإتيان بهذا الفرد بداء الأمر بالطبيعة قد البيان المتقدم. وأما على ما هو الصحيح، يعني الصحيح عنده الذي اختاره من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف ليس من ناحية حكم العقل بقبه خطاب العاجز، فإن هذا وإن كان صحيحا یعنی العقل یحکم بقوه خطاب العاجز الا ان هذا ليس موجبا لاشتراط قدرت التکلیف متعلق التکلیف بل العلت فی ذالک امر اسبق من ذالک و شیء بله ینسب الى اسبق علله و العلت السابقه هی ان التکلیف بنفسه یقتضی اعتبار القدرت بالمتعلق و هذا ذاتی للتکلیف فإذا كان هذا ذاتيا للتكليف لا ينتهي الأمر إلى التعليل بأمر عرضي وهو حكم العقل بقوة خطاب العاجز أفرز أن حكم العقل لم يكن مع ذلك أن القدرة معتبرة في متعلق التكليف فإن البعث لا يمكن إلا مع الإنبعاث إمكان البعث يستلزم إمكان الإنبعاث لا معنى للبعث نحو شيء يستهيل الانبعاث نحوه فإن التكليف هو تحريك لعزلات العبد نحو شيء فإذا فرضنا أن العزلات لا تتحرك نحوه لأنه غير قادر على ذلك فكيف يمكن التحريك؟ إمكان التحريك يلازم إمكان التحرك واستهالة التحرك ملازمة لاستهالة التحريك البعث والإنبعاث التحريك والتحرك كل ذلك من جهة الإمكان والاستهالة متلازمان يعني البعث والإنبعاث إمكان أحدهما ملازم لإمكان الآخر امتناع احدهما ملازم الامتناع الاخر اذا كان الامر كذلك وان التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدره في المتعلق وهذا ذاتي له ولا ينتهي الامر معه الى الامر العرضي وهو حكم العقل بقوه خطاب العاجز اذن القدره ماخوذه في نفس الدليل لكن في مرتبة الحكم لا في مرتبة الموضوع في مرتبة تعلق الحكم قد أخذت القدرة في الدليل فالبعث إنما تعلق بالحسة المقدورة إذن تفصيل المحقق الثاني غير صحيح على كلا التقديرين سواء قلنا بأن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده أو لم نقل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده يحكم بفساد هذه العبادة مع قطع النظر عن الملاك وذلك لأن هذا الفرق بما أنه مزاحم للواجب المزيف فهو غير مقدور فهو ليس من أفراد الطبيعة المأمور بها لأن الطبيعة المأمور بها مقيد في نفس الدليل بالقدرة فالأمر بالصلاة مثلا أمر بالصلاة المقدورة وهذا الفرد من الصلاة غير مقدور شرعاً فهو خارج عن حيز الأمر إذن يحكم بالفساد بلا فرق بين القول بالاقتضاء وعدم الاقتضاء فتحت ما ذكره البهائي قدس الله نفسه من أن الأمر بشيء من لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده إلا أنه مقتض لعدم الأمر بالزيد ويكفينا في الفساد عدم الأمر بالزيد إذن يتم هذا الكلام فإن الطبيعة مقيدة بالقدرة ومع تقيد الطبيعة يعني الطبيعة المأمور بها ومع تقيد الطبيعة بالقدرة لا ينطبق المأمور به على المأتي به فيحكم بفساد ذلك فتفصيل المحقق الثاني بين الاقتضاء وعدمه وحكمه بالفساد على الاقتضاء وبالصحة على عدم الاقتضاء هذا لا يتم بناء على ان القدره احتمال القدره من مقتضيات نفس التكليف بل على كلا التقديرين يحكم بالفساد مع قتل نظر عن الحكم بصحته بالملاذ ونتكلم في هذا ان شاء الله.